والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسلم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاصي قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبراء وكل مسكر حرام.
نعم.
قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا شعبة عن
فدل هذا على تحريم القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبة القول إليه ولم يقله، فبذلك التحذير من أحاديث الموضوعة وأن تقول قال رسول الله ولم يقله رسول الله. ويلحق به يا إخواني أن تعلم أن الحديث ضعيف وأن النبي لم يقله فتقوله وترويه دون تنبيه، والواجب على من ذكر حديثا ضعيفا أن ينبه على حكمه أو أن يذكر سنده. وقد كان هذا الإسناد كافيا في عصور الإسناد يوما كانوا يعرفون الأسانيد، فإذا ذكرت له الإسناد برئت الذمة. في عصرنا هذا يا إخواني الذمة لا تبرأ بذكر الأسانيد إذ لا أحد يعرفها، وإنما الذمة تبرأ بذكر الأحكام، فتقول هذا الحديث الضعيف لكن معناه صحيح، لابد أن تنبه على هذا، ولا تذكر حديث ضعيفا تعرف أنه ضعيف، لأن ممكن تذكره إما أن تحسنه هو ضعيف أو أنك لا تعرف حكمه فتذكره، فمثل هذا خطأ. لكن إن عرفت أن هذا الحديث ضعيف ثم تذكره دون تنبيه إليه فقد دخلت في الحديث، دخلت في هذا الحديث. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا من جهنم، هذا من باب الوعيد. يبقى لابد تبرأ الذمة بماذا لو ذكرت حديثا ضعيفا؟ أنك تقول ماذا؟ أنك تقول هذا ضعيف. أما أن تذكر أسانيد صحيح، علماء الأمة المتقدمون قالوا من أسندك فقد أحالك، وإذا ذكر الإسناد فقد أحاله، لكن هذا كان في عصر ماذا؟ يعرف الأسانيد، كما قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اليوم احنا عندنا تذكر الأسانيد ما يعرفها الناس، يريدون الأحكام. طيب هل يجزئك اليوم أن تقول روية وتصدر الحديث ضعيف بصيغة التمريض فيكفيك هذا فالناس تعرف أن الحديث ضعيف؟ أولا لا، لأمرين. أيضا نفس المسألة، من من الناس يعرف أن صيغة التمريض هذه تذكر في الحديث الضعيف مثلا؟ من هو من الناس؟ نفس المسألة كمسألة الإسناد، فقل ما كان ذلك الحديث ضعيف. طيب الأمر الثاني أن الروية قد يذكر بها الحديث الصحيح، وإن كانت هي الغالب أنها في الضعيف لكن قد تذكر بماذا؟ في الحديث الصحيح. ولهذا نقول الحديث روية قد يذكر في الحديث الضعيف والصحيح، أما الضعيف فليقال روى إنما يقال روية، يعني الضعيف يختص بروية، أما الصحيح قد يذكر فيه هذا وذاك، لكن الغالب هو ذاك. نعم. ولهذا حكم البخاري في المعلقات لما قالوا إذا كان بصيغة التمريض أو كذا، ليس كل حديث ذكر بصيغة التمريض في المعلقات هذه يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. ولهذا قالوا ننظر فيه، إنما ما ذكره على وجه الجزم روى هذا معروف، إنما ما ذكر على صيغة التمريض فينظر فيه، فقد يكون وقد يكون. نعم. هذا كلام ابن حجر في معلقات البخاري الروية في النكت لابن حجر أو التعليق عن النكت. نعم. فقال من قال علي ما لم أقل فتبوأ مقعده، وأقبح ذلك طبعا الموضوع، ولهذا صاحبه كذاب فلا يجوز هذا. طيب فليتبوأ مقعده من النار، هل هذا يتحقق فيه حتما ولا هذا من باب وعيد؟ من باب وعيد، قد يتخلف اللهم إلا إذا استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا استحل فهو كافر. طيب يا إخواني، هل هذا خاص بمن أضاف النبي لفظه وفقط، أو من حرف لفظه في المعنى كذلك؟ يا محفوظ، يعني من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم، هل هذا خاص بمن يحرف اللفظ فقط فيضيف إلى رسول ما لم يقل، ولا إذا عمد إلى البخاري حديث في الصحيحين مثلا ثم حرفه فيحرفه عن مواضعه يدخل في هذا أيضا؟ الجواب نعم، يدخل في هذا أيضا، فإن فسره على غير مراد الله مراد رسول الله فقد كذب على رسول الله. إذا حرف اللفظ على غير مراد رسول الله فقد كذب على رسول الله، بل إن تحريف المعنى ربما يكون أشد من تحريف اللفظ، لأن اللفظ إذا حرفتها انبرى لها الجهابذة النقاد، تعرف ويعرفها الطالب ويعرفها الشيخ ويعرفها العالم بأدنى حكم بأدنى تأمل، لكن إن حرف المعنى قد يستقر في القلب وقد يؤدي إلى ضلالة وقد يؤدي إلى إنشاء بدعة. فلهذا تحريف المعنى أعظم وأشد من تحريف اللفظ، والنسبة إلى الرسول في المعنى وأن مراد الرسول كذا هذا أشد وأقبح، ولا يكون مراده أشد وأقبح من أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم لفظة دون مراد. وهذا صنع أهل الكتاب، فقد كانوا يحرفون اللفظ حينا والمعاني أحيانا كما قال تعالى يحرفون الكلم بعض مواضعه. يبقى انتبهوا لهذه الفوائد المتعلقة بمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم، وأن هذا وإن كان الأصل أنه في الألفاظ إلا أنه يتضمن كذلك التحريف في المعاني من باب أولى، بل هو أقبح. نعم.
معلقات البخاري.
نعم.
ذكر ابن الصلاح في
المقدمة
ابن حجر في النكت على ابن الصلاح.
نعم.
في الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه قال منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، ومنها ما
المعلق من موضع آخر من كتابه، لكن أتى به هنا معلقا لفقه الباب. نعم.
ومنها ما لا يوجد إلا معلقا.
تمام.
إلى أن قال وأما الثاني أي الذي لم يوجد إلا معلقا وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. ذكر صيغة الجزم إلى أن قال وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه.
تمام.
نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده.
تمام.
ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين، أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه.
تمام.
ثم ذكر أمثلة على ذلك.
إذن ليس التمريض ماذا على صورة واحدة كما هو معهود بعض الناس يقول إيه المعلقات عند البخاري إن ذكر بصيغة الجزم فهي صحيحة وإن ذكر بصيغة التمريض فهي ضعيفة، هذا ليس بصحيح، بل إن ذكر بصيغة التمريض نظر فيها، يعني ابن حجر الآن يجعلها صحيحة حسنة والضعيفة فيها على قسمين، ضعيفة تنجبر وضعيفة لا تنجبر، أعد عبارة ابن حجر. وأما ما ذكر بصيغة التمريض
قال وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يريده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها.
نعم، يعني إذا قد يكون بصيغة التمريض يلتحق بشرط. نعم.
قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله عنه. نعم، فيه ما هو صحيح وإن تقاعد عن شرطه، إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين، أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يريده في كتابه.
طيب ها اقرأ. طيب هو مثل أعتقد عندي
ذكر أمثلة، قال ونذكر أمثلة لما ذكرناه، فمثال التعليق الجازم.
نعم، لا في التمريض، في التمريض هو صحيح.
قال ومثال التعليق
هذا الجازم. طيب هات مثال التمريض. أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في كل منهما أمثلة يعني في مثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده حسنا
ما ما في 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 الصحيح التمريض
والحسن
والتمريض الجب... نعم. إيه ذكر في الصحيح
ومثال التعليق الممرض الذي يصح إسناده ولا يبلغ شرط البخاري لكونه لم يخرج لبعض رجاله قوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام أو ذكر عيسى عليه السلام أخذته سعلة فركع. وهو حديث صحيح رواه مسلم من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو القاري وعبد الله بن المسيب ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه به. ولم يخرج البخاري بهذا الإسناد شيئا سوى ما لم يبلغ شرطه لكون شرطه لكونه معللا. وقوله في الصيام ويذكر عن أبي خالد يعني الأحمر عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت الحديث. وهذا الإسناد صحيح إلا أنه معلل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة وقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شاذا للمخالفة. وقد أخرجه مع ذلك ابن خزيمة في صحيحه وأصحاب السنن وأخرجه مسلم في المتابعات ولم يسق لفظه. ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده حسنا قوله في الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه
ذكر المعلق الذي بصيغة التمريض وهو صحيح نعم.
ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده حسنا قوله في الزكاة ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق. وهذا الحديث وصله هكذا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في حديث طويل في الزكاة.
طب ومثال الممرض وهو ضعيف منجبر.
نعم. قال ومثال التعليق الممرض الذي يكون إسناده ضعيفا فرضا لكنه جابر بأمر آخر قوله في الوصايا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
ثم الضعيف الباقي على ضعف رحمه الله.
مثال التعليق الممرض
رحمه الله من مجدد في هذا العلم سبحان الله سبحان من أعطاه. نعم حقيقة من أمتع هذه يعني الكتب من أراد علم الإعلال على يد الكبار فعليه بكتب لا يستغنى عنها وهو شرح علل الترمذي الحافظ بن رجب عليه بمقدمة الصلاح والتنكيت عليها للحافظ بن حجر فإنها نافعة جدا والحافظ العراقي ومغلطاي والزركشي هذه التنكيتات على هذه الكتب. هذا ينضم إليك باب هذه العلل من جهة النظرية وتطبيقية فإن من درس هذه الكتب قد يستغني بنسبة كبرى عن غيرها. أما إذا لم يدرس هذه الكتب لا يمكن يستقيم له هذا الباب. والعمل في العلل لابد أن يسبقه العلم بالعلل والعلم بالعلل يؤخذ من أصول الكبار وأصول الكبار في هذا. لهذا لابد أن نربط الناس بهذه الكتب. أيما شيخ يجلس يدرس حديث فيذكر العلل من فهمه لا من كتب السلف هذا قصور شديد جدا لابد حتما أن نذكره من كتب السلف. وأنا أقصد بالعلل هنا قواعد التي يحصل بها الإعلال ليس النص على علل مثل علل الكبير لترمذي في سؤالات البخاري ومثل لكن هذا أقصد قواعد الإعلان النفسية التي تعرف العلة من غيرها وينتظم لك هذا الباب. شرح ابن رجب على علة الترمذي هذا ماتع 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 دقيق جدا. تنكيت ابن حجر على مقدمة الصلاح والحفظ العراقي لأن هذا عالم بعد عالم. ميزة التنكيت وأن هذا ما أقول مقدمة ككتاب مصطلح يعني يعتبر كتاب مصطلح كسائر الكتب لكن قوى هذا الكتاب زينه نوره جعله عصارة خبرة الكبار. هذا تسلم العراقي فنظر فجاء ابن حجر فنظر فيهما فهي نظر بعد نظر بعد نظر غاية في الدقة الكتاب مهم 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 مهم. لا يمكن يستقيم لك هذا الباب إلا بدراسة هذه القواعد نظريا. وفي كما هي يعني نصيحتنا دائما في أي علم العلوم، لا يمكن أن تدرس بعيدا عن كتب التخصص وكتب الفن على يد من؟ على يد أهل الفن. ممكن بعد ذلك أنتفع بكتاب مثلا أحد المشايخ المعاصرين أو كذا، أنتفع فيه، قد يكون فيه نفع، لكن يعني من هذا هو الأصل، ثم تأتي تنتفع مثلا قد يظهر لأحد الناس فهم جيد وتلخيص جيد وغير ذلك، مثل مثلا ما ذكر المعلمي رحمة الله عليه لما ذكر في الثقات أقساما وكذا، والشيخ الألباني يقول لعلي لم أطلع على هذا التقسيم لأحد قبله، فقد يكون الواحد فيه نفع في مسألة، لكن ما هو بالأصل هذا. مثل ما تقول إيه؟ مثل ما نقول الجهاز هذا الكمبيوتر يساعدني في البحث. يعني أحد الإخوة بيستنصحني من أسبوع جايب بعض الكتب شريها، وكأنه عايز يقول إيه؟ يعني أنا الكتب غالية الآن فعلا، أي حاجة النهاردة بالآلاف ما عادش بالمئات. المئات دي يعني حاجة إيه؟ الحق عرض زي بيقولوا، مئات دي بقت حاجة سهلة يعني، إنما كتاب قيمة تلاقيه بألف ونص داخل في ألفين. فالأخ جايب كتابه هنا، جايب كان يوم السبت فبيقول يعني أنا الآن طبعا يعني مع الجهاز ومع الأشياء دي، فهل برضو أفضل أشتري كتب؟ ها؟ يعني أفضل أشتري كتب ولا خلاص يكفين الجهاز وكذا؟ وهذه نخشاها يا إخواني، يخشاها. فقلت له الجهاز بحث والكتب طلب، فرق بين الطلب والبحث. لا يمكن واحد هيطلب من جهاز، لكن تبحث يساعدك سرعة بحث تجميع كذا معلومة تصدر بسرعة. أما إنك تذاكر وتحش وتكتب وكذا، ده الكتاب لا يمكن. يعني سبحان الله، يعني قديما ثم الكتاب، بعد الكتاب إيه؟ كتاب فقط الشيخ الذي سيبين لك الكتاب. يعني شوف المراحل، يعني قديما انتقدوا الكتابة فقط، اليوم نحن ما عدنا نحصله الجهاز. يعني كانوا يقولون من البلايا أن يدخل العلم في الكتب ولا تطلب على يد أربابه، فكانوا يخشون. هذا اللي يسمونه الصحف، هذا صاحب صحائف يقرأ في صحيفة ويفهم براحته. الآن أنت حتى الكتاب لم تجد، يعني الشيخ لم تجد، تبو الكتاب لم تجد، أصبح ماذا؟ أصبح الجهاز هو مصدر الطلب. لا، الكتاب مصدر طلب على يد شيخ، الجهاز مصدر بحث سريعا، تأتي معلومة سريعة في مكان أنت ليس فيه الكتاب، إنما طلب للكتاب، امسك الكتاب، تحفظ من الكتاب، تحش على الكتاب، تقرأ الكتاب وغير ذلك. ثم إن الكتاب فيه بركة، فيه بركة. أحيانا تبقى أنت تريد معلومة معينة، الجهاز يجيب لك معلومة معينة، ممكن والكتاب بين ذلك ما قبله وما بعده وما بجواره، فتنتفع انتفاعا عظيما. فربما تريد معلومة كتاب فتجد عشرة، فلا يمكن، هذه مشكلة. الأمر الثاني أن الكتاب يورث، لكن الجهاز ما يورث، الكتاب يورث. الأمر الثالث، أرجو أن البيت الذي فيه مكتبة وكتب حتى لو مات صاحبها، حتى لو صاحبها، أن هذا يكون من أكبر الأسباب المعاونة إلى تحديد هدف الأولاد. دي مكتبة أبي، فلعل أحد يتحرك، لأن هيبقى التحرك سهل أمامه مكتبة، لكن المشكلة أنه لم يقرأ. أحيانا قد يعلو الإيمان فيقرأ، لكن لو لم توجد المكتبة بعيد أن يذكر بالطلب. الرابع، أن المكتبة قدوة يتركها الأب للابن، وربما يقرأ خطه فيحب خطته. يعني ربما يقرأ خط كده يفتح، شوف أبويا كتب هنا سبحان الله، كتب هنا سبحان الله، هنا كذا، ثم تقتدي به فتتبع خطته. فأنت تارك تركة، تحشيت الأب، تحشيت كذا، تركة. ولهذا شوف سبحان الله، هذا الشيخ عبد الرحمن القاسم ترك محمد ابن عبد الرحمن القاسم، انتفع بها ونشر، ثم جاء ولده أيضا الآن يخرج تركة محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم، وجود الكتاب مهم جدا. ولهذا أنت لا تستقل، أنا أريد حينما تحش على كتاب الآن أن تستحضر أن أحدا سيقرأ، قد يكون ولدك وقد يكون غير ولدك. استحضر إنك تكتب الآن لغيرك، أكتب بنيتين، نية أن تنتفع ونية أن تنفع. أكتب وأنت تحش بنيتين، احتسب أنت الآن. ولهذا أنا أتعجب يعني ممن قد لا يكتب يقول أنا أفهم، والله إن كتبا سبحان الله الواحد علق خلف مشايخ عليها، لو ما الإنسان يعرف خطه جيدا لما قال أنا كتبت هذا. طب متى قال؟ تنسى تنسى. فأنت تنتفع بهذا ثم ينتفع به غيرك. فالتحشية هذه ضابط لك ولمن يأتي بعدك، قد ينتفع به بهذا. هذه أمور ها نعيدها لأن أول مرة نذكرها. هذه الأمر الأول
مؤلفات.
نعم، يبقى الجهاز والكتاب واحد. الجهاز بحث والكتاب طلب، فهذه أداة بحث والكتاب أداة طلب. طب اثنين، نعم، أن الكتاب خير ما تورثه لأبنائك وأولادك. طيب ها ثلاثة، نعم، أن هذا من أكبر أسباب تربية ابنك وصلاحه. فالمكتبة قريبة، فإذا على إيمان وجد المكتبة، أما إذا توجد مكتبة هذا يكون بعيد. الأمر الرابع التعليق على الكتاب، لا تترك الكتاب كذا، علق، فلعل ابنك يقرأ خطك فيتبع خطتك ويسير على منهجك وعلى طريقتك، وقد ينتفع به غير ولدك. نعم،
الأمر الرابع.
نعم، هذا من بركته أيضا. يعني إذا كان إسحاق تزوج امرأة متى زوجها وكان عنده مكتبة كبرى في كتب الشافعي وهو يريد ذلك، فأقول لعل هذه من بركته، من بركة الزوج على إسحاق وعلى زوجاته. على إسحاق فكان خير خلف لخير سلف، بل ربما كان خيرا من السلف، صح؟ يعني ربما كان خيرا من زوجه، وأكيد يعني إن شاء الله ما يكون خيرا من زوجه يعني في العلم. فانتفعت زوجته بماذا؟ بخلف أعظم من زوجه، وانتفع إسحاق بخلف. يبقى مكتبته ده بالعكس، هذا يؤكد ما ذكرناه، لا تدري من ينتفع بمكتبته، فقد ينتفع بمكتبتك إسحاق. سبحان الله، يعني هذه المكتبة محمد وقف عند بعد إيه؟ إنها سبب في الزواج وكذا. يعني ممكن يبقى إيه؟ يعني جت على زوجها بالوبال، يعني إن كان أفضل له أن تبقى. لا بالعكس بالعكس، فإنها قد انتفعت بها الزوجة، به الزوجة بخير الخلف، وانتفع هو إسحاق بها، فكان في ميزان حسناته ومكتبة في ميزان حسناته. يعني من يعني يحلم أن يرث مكتبة إسحاق؟ نعم.
المثال الرابع شفنا لم يذكر، المثال الرابع
اللي هو الضعيف، يعني
الضعيف الممرض الذي لا ينجبر.
نعم،
لم يذكره أخونا محمد،
هو الضعيف الذي ينجبر خاص،
الذي لا ينجبر، الذي لا ينجبر. ذكر
من أقول لك الذي لا ينجبر، خلاص احنا من التقسيم، يعني هي من التقسيم انه مسألة صيغة الجز اننا لا نسارع. يعني كثير من الناس يقولها، كثير من الناس يقول معلقات البخاري ما حكمها؟ اما ما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح، اما ما ذكر بصيغة التمريض فهو ضعيف. لا، هذا يقوله يعني المبتدئ او السطحي، لكن كما ذكر ابن حجر منه الصحيح ومنه ما هو الحسن ومنه ما هو الضعيف، فهو على قسمين، ضعيف ينجبر وضعيف لا ينجبر. نعم،
الذي لا ينجبر شيخنا ذكر له مثال وعقب البخاري عليه لم يصح، يعني
نعم،
قال ومثال التعليق الممرض الذي لا يرتقي عن درجة الضعيف ولم ينجبر بأمر آخر وعقبه البخاري بالتضعيف قوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.
لا يرتفع
لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح.
طيب إذا كان البخاري يذكر معلقات استدلالا على فقه الباب، لأن البخاري لو أنه اقتصر على التبويب وحديث فقط لا يتم له فقه الباب وهكذا، لهذا احتاج إلى المعلقات، ومن هنا كانت طريقة البخاري بخلاف طريقة مسلم هذا، لأن البخاري وضع فقه في التبويب، والتبويب الفقه يحتاج إلى معلقات ليساند اختيار. طب هنا لماذا يذكر هذا الأثر مع أنه ضعيف ونبه على ضعفه؟ فما فائدة أنه يستدل على اختياره؟ ما الفائدة؟ ها؟ إيه؟ اعتضاضا. طب هو يقول لا صح، والذي لا يصح لا يعتضد به، لا يعتضد به الذي يصح. تفضل. في معرض، ايوه نعم، هو ذكر في معرض الضعف. انا بقول بقى اذا ما الفائده؟ لا ما هو بكتاب تمييز، هذا البخاري ما هو بكتاب تمييز يميز صح من ضعيف حتى يذكره ليبين من الضعف. طيب انا اقول الشيء وانت نجيب كلام ابن حجر. ها؟ يقول لم يصح، يعني ماذا؟ من فقه الباب أن ترد على ما يخالف اختيارك، فكأنما أشار قد تعارضني وتخرج عن هذا الراجح بأثر كذا، اعلم أنه لا يصح، فيكون هذا من تتمة الفقه أنه قد يشكل على اختياري هذا الأثر، واعلم أنه لا يصح في هذا الباب، فيبقى استدلالي سالما. نعم، ها ماذا قال ابن حجر؟
قال الحافظ رحمه الله تعالى: فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض
قال فقد لاح،
فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا، والله الموفق.
طيب هو جهة حديثية، جهة حديثية، لكن كما قلنا جهة فقهية يراد به ما ذكرنا أنه قد يشكل على اختياري هذا، فيقول هذا قد يشكل، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو ضعيف. طيب هنا هل أشار ابن حجر لنوع من التمريض لما ذكر عنه يعني في صحيحه، لكنه ذكره مختصرا وذكره بالتمريض، هو التمريض قال صحيح ليس على شرط، يبقى قسمه كده، واحد صحيح لكنه ليس على شرطي، اثنان حسن، ثلاثة ضعيف منجبر، أربعة ضعيف غير منجبر. طيب الصحيح الذي هو على شرطه هل قد يذكره بصيغة التمريض؟ ابن حجر عندك هذا قد يذكره بصيغة التمريض، لكن يذكره بمعناه. شوف كده النوع ده بقى اللي هو التمريض وهو على شرطه. قال ها
قال علق على حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخرا في أصحابه فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه. قيل وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح.
إيه ده اللي هو على شرط
في الجزء الأخير هذا شنو؟
مثل ما ذكر في كتاب الإمام باب النصيحة، فذكر في المعلق حديث تميم أوس الدين النصيح وبوب على ذلك به. هذا الإشكال، أنا أقصد ما يكون على شرطه، يبقى نوع وهو من الصحيح، ما يكون على شرطه واذكره بصيغة التمريض، فهذا يذكره بالمعنى أحيانا لكن هذا نادر، شوف كده
في أكيد هي في الجزئية السابقة يا شيخنا اللي هو الذي لم يصح في يذكر معرض الرد يذكر ابن حجر يقول وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا والله الموفق.
أنت ما أتيت بجديد.
لا في الجزئية السابقة.
ما تجد ما هذا معروف هذا معروف لكن حمينا نقول بقى لماذا البخاري نص عليه مع أنه ضعيف يقول ما وروي عن أبي هريرة كذا كذا وهو لا يصح.
هو قال وإن أورده في معرض الرد.
الله يهديك برضه برضه الله يهديك.
يعني ويريد أن يرد على من يستشهد به.
لا هذا في معرض
الرد.
الرد لكن كان ممكن يكون. نعم يعني قد يكون من جهة فقهية الرد على من استدل به فيكون هذا من تتمة الفقه. نعم أعطي نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على سوق البخاري حديث أبي موسى في باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأه واسعا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وحصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة على القوة وصيغة التمريض لا تدل ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض بأن البخاري قد
ثم استدل
ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى وكذا.
وحديث أبو موسى ذكره عنده في الصحيح على شرطه؟
لا ما ذكر.
قال هات من أول الكلام. من أول ما قرأت أنت. من أول ما قرأت أنت. تحت باب إيه ها؟
تحت باب ذكر العشاء والعتمة ومن رأه واسعا. قال قوله ويذكر عن أبي موسى سيأتي موصولا عند المصنف
طيب
مطولا.
سيأتي موصولا أو خلاص. نعم. سيأتي موصولا عند المصنف. انتبهتوا سيأتي موصولا عند المصنف طيب ثم قال
مطولا بعد باب واحد ثم قال بعد ذلك
إذن هذا موصول عنده موصول عنده ومع ذلك يذكر بصيغة الطمئن يبقى نشأ لنا هنا نوع جديد ما هو في التمريض أنه قد يذكر بصيغة التمريض وهو عنده موصول يبقى وهو على شرطه طارة طيب وهو على غير شرطه وصحيح طارة ثم حسن طارة ثم ضعيف منجبر طارة ثم ضعيف غير منجبر طارة أكمل
قال وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع
ثم
صحة
لا تدل على الجزم مش لا تدل على الصح نعم
ثم
وحاصل
أن صيغة الجزم تدل على القوة وصيغة التمريض لا تدل
لا تدل على القوة مش لا تدل على الصح نعم
ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى وكذا
بالمعنى فيذكرنا بالمعنى إذا ذكر الموصول عنده فيذكر بالمعنى ها
وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه وإن كان المصنف يرى الجواز
هذا من جهة الفقه
نعم
تمام يبقى إذن حاصل الحديث المعلق عند البخاري ده ما بحسبه ولد لنا بمناسبة هذا الحديث ولم يكن في البال ولا في الحسبة هذا
في موضع
إن شاء الله ها لا بخاص موجود الأصل المهم إن إحنا عندنا نعم قال إيه
ابن حجر فتح الباري قوله باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكره بصيغة التمريض وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يريده البخاري
شوف ما تقرر يعني المسألة دي خفية جدا يعني خفية وإلا الظاهر في المتقرر خلاف هذا نعم
وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يريده البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى ولا شك أن خبر ابن عباس
في حالة إيه؟ إذا ذكر الخبر بالمعنى ها؟
ولا شك أن خبر ابن عباس رضي الله عنهما ليس فيه التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية بفاتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك، فنسبة ذلك إليه صريحا تكون نسبة معنوية. وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه فأتى به مجزوما كما تقدم في الإجارة في باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب.
تمام، يعني في النكت يمكن ذكر التقسيم من أول الصحيح الذي ليس على شرطه، تمام، ثم الحسن، ثم الضعيف من جابر، ثم الضعيف. هذا بقى نوع خفي أيضا أو دقيق. نعم
ذكروا.
نعم
هو ذكر في هذا
في النكت.
نعم
قال ثم قال قال ثم قال شيخنا لعل ابن عباس هذا ابن حجر تتم كلامه يعني.
لا هذا فين في النكت؟
لا في فتح الباري.
نعم
الفتح.
لا في حسب، لكن في النكت ذكره.
في النكت شيخنا قال
في النكت
الحديث المرفوع اللي هو النص نقله أخونا.
إيه؟
النص نقله أخونا أحمد.
اللي هو؟
قال إيه؟ هو أول الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه. واحد منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه. الثاني.
الأحاديث.
الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه.
قال الحديث المرفوع التي مش البخاري.
الحديث المرفوع التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيح.
ها مالها؟
قال الأول منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، والثاني منها ما لا يوجد إلا معلقا. أما الأول فالسبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه ألا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعة في الأبواب
أو قطعه
أو قطعه في الأبواب، إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك، فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه للحديث الذي وصله في موضع آخر.
ده بصيغة الجزم يا عبد اللطيف ولا بالتمريض؟ ولا بالتمريض اللي انت بتقرأ ده، لان احنا قلنا البخاري ورد بصيغة الجزم والتمريض، احنا نتكلم عن التمريض. اعطيه تمريض. ها
ايضا في النكت.
ها بعدها قال
قال في النكت واما الثاني قال هو المعلق بصيغة التمريض.
ها
مما لم يورده في موضع اخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة.
تمام.
قد أوردها بهذه الصيغة لكوني ذكرها بالمعنى.
تمام. ده ذكره في النكت.
نعم.
يبقى إذا انتظم بهذا، لكن قال في النهاية قال إبا في الخلاصة قال والخلاصة الإقراء ياسر 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 ذكرت الخلاصة. ها؟ لا أنا عايز بعد الأمثلة قال ها لما قال والخلاصة. أنا ما لي دخل بأسيوبة، أنا عايز ابن حجر، أنا مش بتكلم عن فقه المعلق في أسيوبة، أنا بتكلم اختيار ابن حجر الأول. أنت قرأت ياسر في النهاية قالوا في النهاية والخلاصة أن ما ذكره معلقا
آخر كلام ذكره في الباب ابن حجر بعدما ذكر كل الأمثلة
قال
فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح
فقد لاح بهذه الأمثلة كالآتي. واحد
واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة.
شوف يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة
كثيرة. وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا والله الموفق.
تمام. إذن حاصل ماذا الأمر هذا في معلقات البخاري؟ إما تذكر بصيغة التعليق المجزوم به وده معروف، أو بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض. طيب ما ذكره بصيغة التمريض فهو إما صحيح أو حسن أو ضعيف. طيب وما ذكره صحيحا إما أن يكون على شرطه وإما لا يكون على شرطه. على شرطه وهذا قليل جدا يذكره بالمعنى إذا احتاج إليه، وعلى غير شرطه يذكره كثيرا في هذا. وإما أن يكون حسن وهذا معروف، وإما أن يكون ضعيفا، والضعيف على قسمين، إما أن يكون ضعيفا منجبرا فيذكره وكل ذلك للاحتجاج، أو يكون ضعيفا غير منجبر وذلك إنما هو للرد لا للاحتجاج. هذا خلاصة المعلق، وهي خلاصة نفيسة دقيقة من كلام هؤلاء. تقول الإثيوبي علق على هذا قال إيه؟
طلال الثوبي رحمه الله تعالى في شرح الألفية. الثاني حاصل ما تقدم في تعليق البخاري أنها على قسمين على ما حققه الحافظ في هدي الساري. الأول المعلق بصيغة الجزم وينقسم إلى صحيح على شرطه، وهذا في الحقيقة معلق صورة لا حقيقة، وإلى حسن تقوم به الحجة، وإلى ضعيف بسبب انقطاع يسير.
قال وهو على قسمين. الأول
قال المعلق بصيغة الجزم وينقسم إلى صحيح على شرطه، وهذا في الحقيقة معلق في الحقيقة معلق صورة لا حقيقة، وإلى حسن تقوم به الحجة، وإلى ضعيف بسبب انقطاع يسير. والثاني ما علقه بصيغة التمريض.
هذا عجيب، يعني ذكر في المعلق المجزوم به ضعيف، مع أنه ابن حجر يقول لا، الجزم هذا مختص بالصحيح. هات لفظ ابن حجر في المجزوم به قال وهذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم أيوة، يضعف قال ايه، قال يعني ذكر النوع هذا يضعف بسبب انقطاع. كيف اقرأ اكمل المثال. قال مثاله،
قال ومثال تعليق الجازم الذي يضعف بسبب الانقطاع قوله في كتاب الزكاة، وقال طاووس قال معاذ يعني ابن جبر رضي الله عنه لأهل اليمن ايتوني بعرض ثياب
طيب وبعدين
قال والإسناد قال والإسناد صحيح إلى طاووس، وقد رويناه أو رويناه في كتاب الخراج ليحيى بن آدم سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس، لكنه منقطع لأن طاووسا لم يسمع من معاذ رضي الله عنه.
ما هو الصحيح عنده، ما هو صحيح إلى من علق إليه، صحيح إلى من علق إليه، وليس باللازم إلى آخره، فهو الانقطاع حاصل بعد، لكن إلى طاووس صحيح فيكون هذا صحيحا إليه. أعد. قال فهو في طاووس، قال فهو صحيح،
قال الإسناد صحيح إلى طاووس.
تمام، صحيح إلى طاووس، يكون صحيح إلى طاووس، وقد يكون بعد ذلك فيه الانقطاع، لكنه صحيح إلى من علق. نعم.
قال
نعم.
قال في النكت، قال وأما الثاني، قال وأما قال وهذا أحد الأسباب في تعليق الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين، إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه.
بس ده بهذا انتبهتم، صحيح إلى من علقه، صحيح إلى من علق. الشيخ الإثيوبي يعني فصل، جاب هذه المسألة يعني كتفصيل، لكن هذا التفصيل لا يعكر على أصل أيضا، ألا هو في فرق بين ضعيف مطلقا، وهذا لا يكون في المعلق المجزوم به، لكن نقول صحيح إليه إلى من علق، صحيح إلى من علق. نعم.
قال وبقي النظر فيما أبرز من رجاله.
وبقي
النظر فيما أبرز من رجاله.
تمام.
فبعضه يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه له إما كونه لم يحصل له مسموعا،
نعم،
وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق، أو لمعنى غير ذلك. وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة.
تمام. ما حد خالف كده، ما احنا فاهمين، ما هو بينقل عن ابن حجر. ها ايوه صح، ما هو فعلا ما قلناش غير كده، ما هو بينقل هو كلام ابن حجر. نعم.
قال والثاني ما علقه بصيغة التمريض، فإنه قسمه إلى خمسة أقسام، صحيح على شرطه، صحيح على شرط غيره جزما لا إمكان، حسن ضعيف غير منجبر، ضعيف منجبر.
قال وأما الثاني،
قال والثاني ما علقه بصيغة التمريض.
نعم.
فإنه قسمه إلى خمسة أقسام،
صحيح. تمام.
صحيح على شرطه.
تمام.
صحيح على شرط غيره جزما لا إمكان.
تمام.
حسن ضعيف غير منجبر، ضعيف منجبر.
جميل جميل، يعني هو حاصل اللي احنا ذكرناه الآن. نعم جميل، هذا يعني خلاصة في الحديث المعلق عند البخاري رحمه الله. نعم نعم. بس ما نبعدش عن عندناش وقت نضيعه. ها عايز تفهم للصبح اقعد معاك بس ما تبعدناش. تفهم حقك علي ان افهمك. اتفضل. تمام. بكرة تفهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نحط لك كتاب في المصطلح. احنا كان عندنا النكت هنوصله ان شاء الله. حاول نوصله ان شاء الله. نعم.
قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد.
لكن
قال
في احمد مريض ومتمارض وفي بليد ومتبالد. يعني انت دلوقتي مش عارف بحث المعلق هذا. انت ما سمعتش في حياتك عن المعلق هذا. دي فائدة جديدة. انت بقى عاوز ندرس كتاب يبقى افصل. لكن انا بسأله يلا لخص لي اللي قيل. لخص لي الذي قيل الان. بس اوعتين سبع عشان خاطر. ها اللي احنا قلناه المعلق عند البخاري. يلا انت فهمت ايه؟ فهمت المعلق عند البخاري ايه؟ جميل. ادى التلت. تلت المعلوم. صيغة جزم التمريض. طيب التمريض اللي عند البخاري مشهور انه كان يقول البعض يعني اذا ذكر بصيغة التعليق فهو صحيح وذكر بصيغة التمريض فهو ضعيف. اليس كذلك؟ طيب انت استفدت الان ان صيغة التمريض عند البخاري تتناول ايه؟ واحد. لا انت متذكر. متذكر. بس انت خايف تخالف قاعدتك. انت متذكر الان اللي احنا قلناه الان. الان صر لنا يمكن ثلاثة اربع ساعة في بحث اقسام التمريض. طب اسألك سؤال. هل المذكور بصيغة التمريض عند البخاري ضعيف كله؟ قول يا احمد ضعيف كله؟ ينقسم. جميل. الى طلع يا احمد. ينقسم الى احمد. ينقسم الى مقبول ومردود على الاقل. مش انت فاهم كده؟ يعني انت فهمت انه المعلق هذا بصيغه التمريض هينقسم الى صحيح وغير صحيح. اليس كذلك؟ طيب هذا هو اللي احنا بنتكلم فيه من ساعه. لكن الصحيح عندنا اقسام. صحيح على شرط. صحيح على غير شرط. حسن هيدخل في اقسام المقبول. ضعيف منجبر هيدخل في اقسام المنجبر. ضعيف غير منجبر. هذا كله. بس احنا بنجيبه نقلات وبنجيب بدقة. فهل يبقى المسألة سهل؟ قاعد بقى ليا كده تقسيم. يبقى المعلقات عند البخاري منقسمة الى في العموم قسمين. ها وعلى صيغة التمريض. طيب الذي على صيغة التمريض اقسام. قسمان كبيران ايضا مقبول ومردود. تمام. طيب ما المقبول؟ اربعة. واحد على شرط. اثنين صحيح على غير شرط. ثلاثة حسن. أربعة ضعيف منجبر. هيبقى ماذا؟ الضعيف غير منجبر. وده بيذكره للرد. والأربعة بيذكرهم للاستشهاد. يبقى ليس بصحيح ما يقال بأن صيغة التمريض المعلق اللي بصيغة التمريض عند البخاري ضعيف. أداة اثنين. وليس أيضا بصحيح أن ما يذكره البخاري بصيغة التمريض ليس فيه الصحيح الحديث الصحيح. إنما هذا خاص بالمجزوم به. وأيضا ليس بصحيح أن الصحيح في صيغة التمريض ليس مختصرا على ما كان على شرطه فقط بل يدخل على ما كان على غير شرطه فقط بل يدخل ما كان على شرطه. هذا هو. نعم. نعم نعم.
لو أورد الضعيف غير منجبر قال قال وثانيهما ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه.
فإنه يبين ضعفه إيه؟
ويصرح به يعني بضعفه يعني حيث يورده في كتابه.
طيب ماذا احنا قلنا؟ انت ما جبت جديد يا سلمان. وهذا موجود. احنا قلنا اذا ذكر هذا الضعيف صرح بضعيف. لكن احنا بنقول لماذا يريده مع التصريح ضعيفه؟ لرده. هل رد من جهه اسناده فقط يعني انه يقول ضعيف؟ ليس البخاري الكتاب يميز فيه صحيحا فيذكره وضعيفا يذكره. انما في الاستشهاد فان البخاري كما قلنا جمله المعلقات اللي بيذكرها بيدعم بها اختياره الفقه. بيدعم بها اختياره الفقه. طيب هذا الأثر قد عكر اختيار الفقهي فيذكره لرده. طيب نعم. طيب اقرأ. نعم.
قال ها
بمن؟ أي جيد إن شاء الله إن شاء الله.
قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد قال أراد فلان أن يدعى جنادة بن أبي أمية فقال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من قدر 70 عاما أو مسيرة 70 عاما. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
فدل هذا على تحريم النسبة إلى غير الأب وأنها من الكبائر. فأن يقال مثلا هشام ابن علي ابن كذا فانتسب إلى غير أبي هذا حرام ما يجوز. طيب يا أخواني هل يدخل في ذلك أن الإنسان يقول مثلا لفلان يا أبي من باب الاحترام مثل ما نقول لأعمامنا يا أبي؟ نقول والله قد ذكر في القرآن هذا واعتبر العم أب واعتبر الجد أب واعتبر كذا. هذا من باب التوقير والاحترام لا من باب النسب. لا من باب ماذا؟ النسب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذا ليس من باب النسب أن يوسف يكون ابن إسحاق أو ابن إبراهيم. يقال يوسف ابن إبراهيم، لا هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فمن هنا يكون هناك مندوحة حينما أقول في لعمي أبي هذا أبي تفضل أبي تمام، أو أقول لأم الزوجة أقول مثلا يا أمي وهي تقول يا ابني. هذا ليس من باب النسب. الممنوع ما كان من باب النسب، لما هذا من باب التبجيل والاحترام وغير ذلك. طيب لماذا نحن منعنا الزوج يقول لزوجته يا ماما والزوجة تقول لزوجها يا بابا؟ طب أليس هذا أيضا من باب يعني مودة وألفة؟ نقول هذا تشبه بهذا الموضع الذي ورد في القرآن النهي عنه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم. اثنين، ليس هذا شعار المسلمين، إنما لآبائهم آباء إبراهيم وإسماعيل أو العم أب أو غير ذلك مثل ما ورد. فهنا العم أب هنا الجد أب هذا ورد وهذا معتاد الناس وهذا شعار الناس. أما يا ماما هذا شعار غير المسلمين مثل نسبة المرأة إلى زوجها. فلانة فلان مثلا تنسب إلى الزوج، هذا ليس من عادة المسلمين وليس من عمل المسلمين بل هو من عمل غير المسلمين. ومن هنا يتأكد النهي عنه أن يقول تقول الزوجة لزوجها يا بابا أو يقول هو يا ماما. فهذا ليس من ماذا؟ ليس من عمل المسلمين. واحد يقول لك يعني هو أصلا من عمل المسلمين يا بابا أصلا كلمة بابا عادي ما في مشكلة بابا هذا في اللغة ما في مشكلة بابا أبي أبتي كل واحد هذا موجود في اللغة. بابا هذه من بأبأ الصبي يعني قال بابا، هات لسان عرب هذه بأبأ الصبي يعني قال إيه بابا. فهذا عادي ما في مشكلة. لأن يعني بعض الإخوة بتشدد جدا يعني أن يقول مثلا ابنه لو يا بابا أو كذا فينكر. نعم. قال
في لسان العرب مادة بأبأ، قال وقالوا بأبأ الصبي أبوه إذا أباه إذا قال له بابا.
تمام. لأن البعض كان له بحث يعني بيعتبرها، كان مين اللي بيعتبرها منكرة؟ العدوي. العدوي كان بيعتبر هذه منكرة. وإنما الإنسان يعادي ما يجهل، يعني يعادي ما يجهل. طيب نكتفي هذا القدر. أنا ودي نذكر المسائل الرؤوس في هذا الدرس من أول رياض الصالحين. مسائل الرؤوس مش الفروع يعني، يعني ماذا أشهر المسائل اللي ذكرناها؟ واحد ماشي. ها يعني دي انا اعتبرها مساله مسائل ايه الجزئيات. ها تاني محمد. تمام احسنت. دي مساله كبرى، الروافض، حكم الروافض، خطر الروافض، الحذر من الروافض حينما يقفون مع المسلمين. الروافض دائما في صف من؟ طيب الرد على من يقول بان الروافض قد يقع بينه وبين يهود اشتباك او بين امريكا اشتباك، فما تاويل ذلك وغير ذلك؟ هذه مساله كبرى مهمه جدا ذكرناها. طيب من المسائل ايضا، نعم تمام. ها تمام، دي كلها مسائل نعتبرها فرعيه. ها الحكم على الطائفه من خلال اصولها، ماشي اعتبرها فرعيه. ها ها تمام. حكم المعلق في البخاري ده مساله كبرى في مسلم احمد، يعني ما اخذناها يوم كده مساله ضخمه ومهمه، اقصد من تصور المعلق في البخاري من كلام الائمه والعلماء، دي من مسائل كبرى ايضا. ها احمد، لا دي فرعيه، دي مسائل فرعيه. ها جواب عن سؤال من يقول دعوني من الأحزاب والجماعات وحماس لست معهم، لكن ما واجب نتجاه فلسطين اليوم؟ ماذا نصنع؟ فين الحكام؟ فين العلماء؟ فين كذا كذا؟ دعوني من حماس ودعوني من الجماعات. فصلنا الجواب في هذه المسألة، واجب الأمة تجاه فلسطين، وموقف الراعي وموقف العالم وموقف الحاكم، هذه مسألة كبرى. طيب أيضا وصول الجماعة و يعني الأفراد بين جماعة كأصول وأحاد الجماعة وكذا. ها هنقول في مسألة كبرى ذكرناها أيضا، الفرق بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية أي شيء نقيمه أولا، وقفنا وقفة طويلة. فهم يبدأون من حيث إقامة الخلافة، ونحن نبدأ من حيث إقامة الدعوة، خلاص، والتوحيد. هذا فارق جواد، دي مسألة كبرى ذكرناها أيضا. قول يا سعيد. ليه؟ ما هو ده كله داخل فيه، ده كان في السؤال على وجدنا تجاه فلسطين، لأنهم يظنون أنه ما لم تقتحم وتقاتل فأنت متخاذل. فصورنا لهم كيف الانسحاب فتح، يبقى عدم القتال من باب أولى. تمام، كيف سافها، كيف الرجوع بالمسلمين والحرية كان فتحا. إذا من الفتح، الفتح إذا أن يكون على قسمين، فتح أكسب به أرضا، وفتح ماذا أحفظ به نفسا. مش الفتح واحد بس، بل حفاظ المسلمين اسمه حفاظ على رأس مال. طيب وتقدم الأرض وكذا اسمه حفاظ على ربح، اللي احنا بنسميها حمادة ايه، انت بقى تاجر الأصول، مش اي تاجر عنده أصول. طالما بيخسر في الأرباح، هو كل يوم بيكسب مليون جنيه، خد له شهر كل يوم بيخسر مليون جنيه، انا خسائر. خسائر في ايه؟ هو انت انت عايز تفضل تكسب أصول؟ ما هو التاجر كده لازم ايه، بس الرجوع العجلة راجع في ايه. يعني انت مثلا كسبت مليار، خسرت لك 100 مليون، اسمه في ايه؟ في الربح. لكن في اصول بقى، هنبدا نبيع اصول، المصنع الفلاني ده اقفله وبيعه، والارض الفلاني دي اقفلها وبيعها. هنا بدانا فين؟ في الاصول، هي دي المشكله. هنا بقى اجراس الخطر تدق، انما في الارباح تنزل وتعمل، ما اي تاجر كده، اي تجاره كده اصلا، اي تجاره كده كل يوم تكسب مليون جنيه، ده حتى بعضهم اذا ما كسبش مليون جنيه بكره بقى نص، خسر النهارده نص مليون جنيه. واخد بالك؟ خسر زي مثلا اللي عنده ده كان جايبه مثلا 2000، طب بقى ب 10، كل يوم تنزل لها 500 جنيه، خساره كبيره جدا. ده احنا وصلنا لسبعه، خساره مش عارف ايه، ويقعد يمرض ويروح للدكتور. الا هو خساره في ايه بقى؟ من 10 لسبعه، مش من 2 لواحد. 2 لواحد ده راس المال. طب من 10 لسبعه ده الربح. ما هو طبيعي طبعا. هو انت في تاجر بيتاجر بشرط المربع على طول، ما هو اي تجارة بيتعرض لها كده. طب انا عندي بقى رأس مال المسلمين نفوسهم، طيب الربح بعد كده اكسب اربح اعمل اسوي وخلاف. طيب هذه المسائل كما ذكرناها. من المسائل ايضا قول يا سيد أهمية المكتبة دي مهمة، هنعتبرها يعني ده باب برضو نعتبره. احنا شرحناه فين؟ كان فين؟ كان في المسند ولا كان في كده عشان نجيبها؟ نعم، الكتاب والجهاز. كانوا زمان بيحذروا من الكتاب، احفظ كتاب. النهاردة طلعنا ايه؟ الجهاز. مصطلح السلف ما عرفوهوش اصلا، مصطلح من لدن ادم لغاية النهاردة، اول مرة يطلع المصطلح ده ايه؟ احذروا من الطلب من الجهاز. قبل كده احذروا من الطلب من الكتاب، كتاب بدون شيخ. النهاردة جهاز بدون كتاب، مش كتاب بدون شيخ ده جهاز بدون كتاب. ونرجع بقى تاني ايه؟ جهاز بدون شيخ. خلاص. طيب يعني احنا دلوقتي لما بحث رسالة المعلق، سبق الكتاب الجهاز ولا سبق جهاز الكتاب؟ سبق كتاب الجهاز. احنا بنجيب دايما احنا في بحثنا يا اخواني لما بنبحث في هذه المسائل وبنطلع بحيث ان انتوا النقلات تبقى عندكم اثنين يعني تعلموا تنتقلوا بقى من فقه شيخ الى فقه العلماء، تعرف ان دي المعلومه تطلع دلوقتي من البيت ده من المكان ده ان دي معلومه مين؟ العلماء، مش اختيار ايه؟ الشيخ او فهم الشيخ، قد يغلط في الفهم او غير ذلك. ده السبب ان احنا بنعملها. تمام. مثل دي كان بيقوم مقامها في درس شيخنا ابن باز، الكتب كانت الكتب بيطاف بها كده، موجود الكتب موجوده في حلقه الشيخ، ويفتح والشيخ يقول اقرا الابحاث. لان بعض الناس يقول لك دي مش طريقه المشايخ، سمعنا الفوزان ما كانش عنده كده، وسمعنا كده، ما احنا مبتلون بكده. واحد راح عمل خروج وعوده فعدله عند شيخ، جه يقول دي مش من طريقه الايه؟ المشايخ. هي دي المشكله. تمام. شاف شيخ يبقى دي طريقه المشايخ. لا، هذه مسائل احنا قلنا هي انتقال من مين؟ من علم يقين الى عين يقين. هي انتقال من ايه؟ من قول الشيخ الى قول العلماء. هي ماذا؟ كثرت الآثار في هذا الباب وفي هذا الأمر. يبقى مسألة احنا كنا ذكرنا فين؟ في المسند. كان في ايه؟ اي نعم. طيب في مسألة أيضا تانية. أيوه يا أحمد أحسنت. مسألة بقى البيت مهمة جدا جدا جدا، هذه مسألة مهمة جدا، اللي هو حول قول الله ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل منكم مودة إيه؟ ورحمة. طيب تمام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.